بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى على شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
احنا خدنا، نعم، عن خولة، لا اخذناها من الشرك أن نستغيث بغير الله. نعم، من الشرك أن نستغيث بغير الله.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون،
إذن الشيخ سيقول في الاستغاثة طلب الغوث وإزالة الشدة، فالاستغاثة تكون من شدة النزل، والاستعاذة اللجأ ويكون من مخوف أن يعيذك الله، والاستعانة طلب العون. فالألف والسين والتاء في اللغة للطلب، استعانة طلب العون، استغاثة طلب الغوث، استعاذة طلب العوث. الاستغاثة تكون من شدة أن توقعت فيها بالفعل، شيء وقعت فيه تستغيث الله عز وجل، والاستعاذة لم تقع فيه لكن تخاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعانة طلب الإعانة. إذا ما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة؟ الاستغاثة تكون من شدة وقعت، شيء وقع بالإنسان يستغيث بالله عز وجل أن يرفع، إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغيث بمخلوق إذا كان يقدر على هذا، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فيما يقدر عليه. والاستعاذة طلب لجأ، يعني ما وقع فيك بك هذا الشيء لكن تخاف أن يقع بك فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى. والاستعانة طلب الإعانة. الاستغاثة فيها التفصيل بين ما يقدر عليه، بين ما لا يقدر عليه إلا الله، وبين ما يقدر عليه المخلوق. فيما لا يقدر عليه إلا الله إذا استغثت بمخلوق فيه كان شركا، لأن الاستغاثة عبادة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. فحينما ينزل بك أو يوقفك عدو فتقول: يا بدوي أغيثني يا بدوي، البدو ما يغيثك في هذا، إنما تطلب الغوث من الله سبحانه وتعالى، لأن البدو ما يقدر على هذا. أو سيموت ولدك أمامك تقول: أغيثني يا بدوي، أغيث ولدي، هذا شرك. أما إذا كانت الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق لا بأس بها، تقول: يا فلان أغيثني، تغرق وفلان على الشط تقول: أغيثني. لكن لو أنك تغرق وتقول: أغيثني يا بدوي، هذا شرك. أغيثني يا محمد، ومحمد موجود على البر حاضر حي موجود، هذا لا يكون شركا. الاستعاذة تستعيذ بما ورد به الدليل، تستعيذ بالخالق باسم الأسماء بصفة صفاته: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بنور وجهك، إلى غير ذلك. تستعيذ، هذه استعادة هي عبادة. إنما إذا استعذت بمخلوق أيضا فيما لا يكون إلا من خالق سبحانه وتعالى فإنه يكون شركا. الاستعانة كذلك طلب الإعانة، إن كانت من قادر على ذلك فهذا لا إشكال فيه، فالمرء في عون أخيه، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأما إذا كانت أيضا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى إنها تكون شركا. نعم. قال وقال غيره.
وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة.
وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. فالاستغاثة هذه نوع نعم من الدعاء، لكن تكون من مكروب، إنما الدعاء أعم من مكروب، من مطلوب، مرغوب، أعم. ولهذا كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، فالدعاء عام، فيكون هذا من باب عطف العام وهو أو يدعو غيره على الخاص وهو أن يستغيث. ونحن عندنا في اللغة عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، لماذا؟ للتنبيه على مسألة الخاص هذه، إما لفضل إما لتركيز على هذا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، معنا جبريل وميكال من الملائكة. وقال سبحانه وتعالى: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه. وقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع أن العمل داخل في الإيمان، لكن إما نقول هنا الإيمان الذي هو الاعتقاد والعمل الذي هو العمل، وإما أن نقول هذا أيضا من باب عطف الخاص على العام، فالإيمان يشمل القول والعمل، ويكون عطف العام هنا عطف العمل هنا لأهمية العمل. أو تقول الإيمان الذي هو الاعتقاد والعمل الذي هو العمل، فيكون آمنوا عمل الصالحات القول والعمل. واضح إخوان؟ إنما الغريب أن بعضهم يقول بأن هذا دليل على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، لأن لو العمل كان من الإيمان لما قال آمن وعمل، لأن العطف يقتضي التغاير، يبقى العمل هناك. نقول لا، ما كل العطف يقتضي التغاير، لكن أي تغاير يا أخي بارك الله فيك؟ تغير ذوات ولا تغير أوصاف؟ أي تغاير؟ جاء محمد الكاتب والشاعر والأديب والعالم، ها تغير، لكن التغير ده تغير أوصاف ولا تغير ذوات؟ طيب هو محمد واحد الذي هو الكاتب، لكن جاء محمد وعلي وإبراهيم فلهذا قولك هذا تجعل كل معطوف مقتضى للتغير. يبقى إذن الملائكة جبريل وميكال ليس من الملائكة هنا، وموسى وعيسى ليس من الأنبياء. لو اعتبرت تغير هنا الذوات، التغير يرجع الأصل، لا، في تغير نعم في تغير، لكن تغير خاص عن عام، تغير أوصاف، تغير ذوات. فالعمل من الإيمان وليس خارج عن ماهية الإيمان، بدليل حديث رسول الله وبدليل كتاب الله قبل ذلك. لكن اختصارا، حديث أبي هريرة في الصحيح: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله الله، وأدناها إما تعرض عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. حديث ابن عباس، حديث وفد عبد القيس في الصحيح: آمركم بأربع، فوفد عبد القيس، وأنهاكم عن أربع، آمركم بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر الإسلام إلى أن قالوا: أن تعطنا المغنم الخمس، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فبقى آمن وعمل الصالحات. إما أن تقول العمل هنا عطف على الإيمان من باب عطف الخاص عام لدليل لأهمية هذا إلى الخاص، أو تقول آمن وعمل الصالحات أن المراد في هذا الموضع أن الإيمان الذي هو الاعتقاد والعمل الذي هو الركن الثاني. لكن على التفسيرين فالعمل ركن، إما ركن هنا ذكر خاصا بعد عام لأهميته، أو ها ركن آخر ذكر مع ركن الاعتقاد. واضح إخواني؟ سبحان الله.
وقوله أو يدعو غيره، يعلم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما.
تمام، من دعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء، وبالتالي كل عبادة تكون دعاء، ولهذا قال النبي الدعاء ها
هو،
هو العبادة، وأن المساجد لا تدعو مع الله أحد، أي لا تعبد معه غيره. فالدعاء دعاء عبادة يدخل فيه كل هذا، ويدل على ذلك حديث موسى وإن كان في ضعف، يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، ما قال دعاء، قال لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله دعاء وثناء، أذكرك وأدعوك به. نعم.
فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر.
طلب يدعى المسألة طلب، يا ربي ها ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، هذا طلب. نعم.
ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله فكل دعاء عبادة مستلزم فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى
تباتوا من كلام شيخ الإسلام، تباتوا يا إخوانا، هذه قواعد تحفظوها. فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. طيب ايه الفرق بين اللزوم هنا والتضمن؟ احنا عندنا الدلالات ثلاثة، مطابقة وتضمن ولزوم. مطابقة يبقى على كل المعنى، متضمن يبقى جزء المعنى، مستلزم ده خارج عن اللفظ لكن يلزم من ذكر هذا اللفظ، فدلالة البيت على كل ما فيه دلالة مطابقة، دلالة البيت على الصالة مثلا كنت معه في البيت، والله جلست معه في بيتي وانت ما جلست إلا في غرفة، هذا دلالة تضمن. طيب دلالة البيت على البناء وعلى الكهرباء وعلى دلالة لزوم، لأنه ما وجد بيت إلا ببناء يبقى خارج لكن يلزم. الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، فهذا من لازم الخالق، لازم الخالق أن يكون عليما وأن يكون قديرا، هذا من اللوازم. واضح يا إخوان؟ تمام. فهنا كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، دعاء المسألة به يا الله يا رب كذا. طيب هيتضمن كيف دعاء العبادة؟ صلاتي أو مثلا خلاص صيام، لأن الصلاة أصلا فيها هذا وذلك. طيب الصيام كيف يكون دعاء يستلزم دعاء المسألة؟ لأنني ما صمت إيمانا وحسابا إلا لطالب الإثابة وطلب الجنة، كأني أقول يا ربي صمت طلبا للجنة، يا رب ارزقني الجنة، هذا مستلزم. إذا لماذا أنت تصوم؟ طيب وكل دعاء مسألة يا الله اللهم ارزقني ولد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا خذنا، متضمن دعاء العبادة لأن الدعاء عبادة، ذات الدعاء عبادة فهو من مفردات العبادة، فهو من جهة مفرد من مفردات العبادة ومن جهة كل العبادة داخلة فيه، تسمى العبادة بإطلاق دعاء. وأما الدعاء والذي مسألة هذا مفرد من مفرداتي العبادة، ولهذا أحتاج في موضع أن أفرق بين الدعاء الذي هو بالعموم وبين الاستغاثة التي هي نوع دعاء، يعني أعود فأفرق حتى في الدعاء الخاص بين نوع ونوع. فاستغاثة لكشف مكروب أو دعاء يشمل كشف المكروب وطلب المرغوب. ولهذا إذا ذكر أحد هذه الأشياء يدخل فيه الآخر، ولكن إذا اجتمع إذا اجتمعت هذه الألفاظ فرقنا بين الفوارق الإيه الدخل، كما أن الإسلام إذا ذكر دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا ذكر دخل فيه الإسلام، ولكن إذا اجتمع افترق. قال تعالى قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. وفي حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين ما لك يا رسول الله عن فلان، فوالله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما. إذا النبي فرق بين الإيمان والإسلام، فلو الإسلام هو الإيمان من كل وجه لما قال النبي أو مسلما، ولما صحح هذا لمن؟ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله
ومن هدى. ومن هنا كان مصطلح الإسلام ومصطلح السنة ومصطلح الجماعة ومصطلح الأظهر، كل هذا واحد، هذه ما فيها جواز التسميات المحدثة، حتى إن البعض يقول في الجماعات وكذا جواز التسميات هذه وكذا. قال المهاجرون والأنصار، إيه الإشكالية يا أخي نسمي أنفسنا مثلا جماعة كذا؟ ما في مهاجرون وأنصار، وهذا كله من الاغترار. إذ المهاجرون هذا وصف طاعة والأنصار وصف طاعة، مثل ما يقول المنفقون المحسنون المجاهدون العلماء، وهؤلاء جماعة واحدة وليس جماعات متفاوتة. أو يقول واحد آخر على النقيض بقى لابد تتسمى، وإذا لم تتسمى فأنت متسمى، كيف يعني تلزمك التسمية؟ يبقى أنت الجماعة اللي ما تتسميش، الجماعة جماعة ما جماعة إيه ما 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 لم يتسمى، يبقى ده بيلزمك يعني يلزمك اللي ما يتسموش جماعة ما لم يتسمى. نعم.
وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا
مع الله. إخواني مهم مهم مهم، إخواني يا إخواني يا من أحبهم ربما أكثر من أولادي، والله إخواني الفهم. أسمع مقطعا بالأمس واحد يعني مشتغل بعلم الحديث ورجل يعني مفترض أن طالب علم يعني وجالس شوف يعني إظهار، أنا ما أريد أن أقول إظهار عضلات، يعني ثقة في المعلومة لدرجة شوف إظهار عضلات، إظهار يعني ثقة متناهية، والابتسامة يعني في الرد على مين؟ على غلاة التجريح اللي هو حضراتكم يعني مثلا وأمثالكم، وبينقل بينقل وهو معتني بعلم الحديث اهو، وبينقل ترجمة عبيد الله بن موسى كذا العبسي وكذا الذهب كلامه، هو جايبها اصلا، هو محضرها، هو محضرها كمان من السؤال، وفي فرق بين اللي جاي من بيته محضر ومعد العدة وبين المفاجئ، صح يا اخواني ولا لا؟ يعني مع سبق الإصرار والترصد، حتى القانون كده يعتبر تواجدك على مسرح الجريمة قبل الجريمة قطع معذرة، ما عادش فيه جهل بقى ولا خطأ ولا نسيان ولا ما استكروا عليه، ما عادش، ده انت واقف وجيب سلاحك وسلاح قاتل، مش مثلا عصا ضعيفة او مثلا رايح تلكمة وتركزه فوقع مثلا على شيء، لا، تواجدك على مسرح الجريمة قبل هذا مع وجود الآلة القاتلة خلاص، ده اسمه عندهم هم إعدام، ما في بقى عذر. فده بقى الشيخ اللي بيبقى جاي للمسألة دي يبقى مذاكر محضر كل شيء. وبرضه بخلي بالكم الجماعة اللي بيحضروا دول، لأن ده مش دليل صراحة علم عام، إنما ده دليل علم بالمسألة، وقد يكون علمه علما ينجي، وقد يكون علمه علم بالشبهة يحبرها، وكل جماعة تحبر شبهتها فقط، تحبر شبهتها بما تعتقد، فبيذكر الترجمة فبيقول هو والذهبي قالوا كذا كذا إلى أن قال والذهب بيقول ان احمد كان اكرهه لبدعه. هلا يعني البخاري بيروي واحمد روى عنه قليلا ويقول اكرهه لبدعه. هلا يعني احمد روى قليلا والبخاري. يبقى اذا البخاري مبتدع ويبقى احمد مبتدع. الجماعه بقى اللي بيقولوا انت قلت مبتدع السلام عليكم بس مبتدع انت جالس مبتدع. طيب احمد مبتدع احمد يتلقى خلي بالك يبقى مبتدع. بخاره مبتدع ويضحك يقول شوف يعني دول شوف تيجي بس كده لو مثل ثوب كده بس مبتدع. انا بقول هذا الكلام لك هو يقول يعني بقول لك هذا الكلام لكم اهو لان عارف انتوا اكيد انتوا مضرون ولهذا انا اعطيكم هذا الامر وكذا حتى تعلموا كيف تناقشون هؤلاء. هؤلاء الذين خرجوا عن السنة وما يزعمون انهم اهلها هؤلاء تمام ترجمة أدى البخاري أدى أحمد أدى 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 إلى آخره. ولو أتينا بأصغر طالب من طلاب من هؤلاء الطلاب وأنا أعجب يعني رجل يتألق. أنا عن نفسي أنا نعرف أنه عنده نوع انحراف بس صراحة ولهذا مشكلة أنك أنت صراحة يعني تثق في نقر الناس إن فلان لا في الحديث ده بحر لا ما فيش حاجة اسمها بحر مش هو البدع هتلاقيه ضعيف في الحديث. سيبونا بقى من الإشاعات دي بقى معنيش يعني سيبونا من الكلام ده بقى خلاص شبعنا منه. كنا زمان ممكن نقول ده الحلبي ده مش ده بلا. لا ما عادش بقى احنا نتحكم في الأصل بقى تعالى في الحديث ذاته تعالى بقى في الحديث ذاته قبل في البدعة تعالى في الحديث. الكلام الزماني ده بقى الكلام اللي بالمجمل ده الكلام اللي من اهل مصر دخل بوابة طالما مصري لا صراحة لا لازم اشوف بقى الجنس ده ولا مصر الاصل ولا مصر جاي منين بالظبط. انما بقى الشغل فرد العضلات وصلنا بالحديث لا مالكش على الحديث خلينا بقى في البدعة بس لا فهو الحديث ما عادش الكلام ده سيبونا بقى الكلام ده ولا كشكي في اللغة ولا حتى فلان في لا ولا في اللغة حتى في اللغة تعالى زمخشري في اللغة تعالى كوثري في الحديث قبل ما ندخل في البدعة. ثقوا يا اخوان ثقوا لا تغتروا بهذا ثقوا ان هؤلاء علمهم الذي استغربوا به عندهم فيه خلل. اهدموا هذه الرؤوس بعلمه. ايه يعني كوثري تعالى تفضل تعالى كوثري ما بدون تفضل تعالى كوثري في الحديث في الدنيا حديث يرد لنا من رواية معاذ بن الحكم السلمي الذي كان يحسن الصلاة صحابي في حديث في الدنيا كده في حديث في الدنيا كده ما في تعالى لغة الزمخشري لغة الاعتذار التي تخالف لغة العرب القاطبة. ايه يعني لغة؟ فهؤلاء الواحد يسمع خلاص ما فيكون في هذا ذكر عام لكن لا انت عمال عيد من الصبح زي عبد الرحمن ابو خالد على جل بقى قدره والكلام ده كله يقول لك تعالى يا ربيع ابن ادي تم البخاري تم مسلم كتب السلف اهو كتب الحديث فيها روايه عن اهلها او رووا وانتوا عندكم الاخوان لا مش عارف ايه لا وده بقى عمال يسدل بقى الاخر امبارح يقول لك اهو شوف بيقولوا ايوب بيقول ولا نصف ايه لا مش هسمع الايه هو مش ايوب طبعا انا عارف الكلام ده كله عارفينه انت مش عارف حاجه اصلا مش عارف ايوب ولا ابن سيرين ولا عارف اي حاجه يعني ان ماذا بقى نصف الايه ومش هسمع يعني مذهب ايه كل ده هو بيرده ولا يدري انه بيرد منهج السلف هو ده ايوب هذا منين ولا نصف كلمه ايوب مش نصف ايه لا ايوب نصف كلمه لكن ابن سيرين حديثه الايه خلاص ده منهج سلف. ولاعي هذا الرجل وهو بيقول ان احمد كان يكره البدع ولا يعي تنصيص الذهب على بدعاته على الوصف ولا يعني ولا يعني ولا يعني هو وقف وصار بالنسبة له هذا الموضع هو المحكم وكل مذهب السلف هو المتشابه الذي ينبغي ان يرجع معك ومعلوم ان عندي اصغر واحد ان هذا الباب كيف نرد؟ كيف نرد رواية احمد عن رواية البخاري عن احد من اهل بس فرق بين الرواية والتلقى. حتى لو كان احمد تاجر شفاشي وسار تجارة شفاشي واحد، حتى لو كان تاجر شفاشي مش رجل مشهور بالحديث ولا رجل مشهور بالعلم، اسمها كده عنوانها اسمها الرواية عن اهل البدعة. وانت الان الموضع اللي انت بتؤاخذ فيه من تزعم انه خرج عن السنة موضع ايه؟ موضع الوصف بالبدعة. طب الكتاب بيقول وصف بالبدعة، يعني انت الان الموضع الذي ترد انهم يبدعون ويجرحون. طب ودول ما جرحوا، جعلت هذا رفعا للتجريح مش قبولا للرواية. في فرق استقبل رواية الصنف ده وبين ان تجرح الصنف ده. فالتجريح موجود، وباب الرواية ما رفع الوصف، ولهذا عنوان له بالرواية عن اهل البدع. وموضع الخلاف الان الذي تذكره مع من يبدع، مع من يصف، لا مع من لا يرى الرواية. فقلت سبحان الله، مساكين وحوالي 5 سماعات كريستلات، مساكين فعلا هؤلاء يحتاجون دراسة العلم من قبل الألف والياء. هذا محتاج يأخذ قلمه وقرطاسه ويلبس لبس الطلاب العلم ويأتي ليأخذ الأثر الأول، أثر معافى بن عمران بسنده عن أم الدرداء أنها كانت أنها قالت اكتب يلا اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبار. يبقى ده أول أثر، وإن كان لك تحقيقات وإن كان لك ما أدري إيه وإن كان لك إيه، إن كان يتعاملون مع هذه تعاملات مجردة، يعني ما يدري. يعني أنت في علم الحديث ده ما درستش يعني إيه الرواية عن أهل البدع، يعني إيه كلمة الرواية عن أهل البدع حتى تزداد بها على عدم الترجيح. يعني أهل بدع، أهل بدع فلا تبدع ظن أن بهذا يرفع الوصف، أو أن الرواية كالطلب كالمجالسة كالتلقي. ولهذا هو لم يدري فصار يعبر بدلا من الرواية تلقى العلم جالسه، فلم يعد يفرق، لأن هذه المصطلحات غير مفرقة عنده. الحكم عن المبتدع، الرواية عن المبتدع، ذكر محاسن المبتدع، كل هذه فوارق أتت بها نصوص العلماء، أتت بها نصوص العلماء فجعلوا هذا من لازمها. يبقى البخاري مبتدع لأنه روى، يبقى فلان مبتدع لأنه، وبهذا رد إباه، رد بقى من من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، رد المرء على دين خليله، رد المرء بخدنه، رد من بطانته، رد كل هذا لأن ده منهج المتشددين عنده. ولا ينسى ولا يدري المسكين أن هذا هو منهج مين، هذا منهج البخار اللي روى، وهذا منهج أحد اللي روى، وهذا منهج سفيان. ولهذا احنا أضيفوا كما أقول لكم راجعوا هؤلاء في علمي أنه علم الحديث. شوفوا الأمر الثاني، يبقى الأول راجعون في علم الحديث يا إخواني، هؤلاء الأول نبحث تركة الحديث أولا، لأن ذول عندهم مسلماتهم تعلموا عليها. هؤلاء وإن قالوا متقدمون متأخرون الأئمة الكبار، في الحقيقة وفهم الأئمة الكبار بفهم الصغار، ولهذا القاعدة اللي عنده قاعدة الصغار مش قاعدة الكبار، ولهذا هو يرد كلام الكبار بقاعدة الصغار. الأمر الثاني، إن حاكمتم هؤلاء في المنهج فحاكموهم للمحدثين فقط. شو بقى كمان، يعني مش هنجيب لكم ايه فقهاء مدرسة فقهاء ولا مدرسة مش عارف، لا، في الباب الذي تزعمون تألقا فيه هنجيب لك عقيدة البخاري ونجيب لك عقيدة السفيانين الثوري بن عيين ونجيب لك عقيدة الأوزاعي ونجيب لك عقيدة مالك ونجيب لك عقيدة الشافعي ونجيب لك عقيدة هنجيب لك عقائد ابن المديني هنجيب لك عقائد المحدثين. يبقى واحد علم حديث هذا كل ما نسمع احنا ما نسمع اخواني كل ما تسمع تفاجأ تفاجأ بهدم مسلمات في علم الحديث في علم الحديث مسلمات مسلمات هذه واحدة. الامر الثاني حينما يحاكم هؤلاء في المعتقد حاكمهم فقط الى الحديث. اظن يبقى انت انصفته اما تحاكمه الى يعني اما جيب الكوثري الان حاكمه الى واحد قواعد علم الحديث هذا. ليه انت فصلت يا كوثري قاعدة لصحابي في الدنيا صحابي قول مثلا وهم مثلا قد يهم الصحابي لكن تطعن في الصحابي من جهة عدالة متفق مجمع عليها. الصغير في العلم هذا اول ما يبدأ يقرأ باب العلم وباب الاسناد الاسناد سلسلة الرجال موصلة الى المتن عند فابدأ من اول البخاري تحكمه من روى عنه البخاري حميد تحكم ده انت بتحكم انت مش تحكم الحميد مرة واحدة هو انت تحكم الحميد مرة واحدة ثقة ثبت انتهى ده انت بتحكم الحميدي للوصف العام ثقة ثبت وللرواية الخاصة فقد يكون الثقة السبت حديثه في هذا وهم فيه أو دلس أو غير ذلك يعني وصف خاص وصف عام وحكم خاص مش يعني خلاص الحميدة مش شعبة مش يحيى مش هؤلاء خلاص أخذ يبقى انتهت لا من اللي قال هذا من الذي قال هذا شعبة يحاكم في أسماء الرجال ولديه أوهام يبقى تحاكمه مرتين مرة الوصف العام وده خلاص بقى الوصف العام خلاص خلصنا منه ده اللي هيقولون بقى إذا انتهى علم لو قال لو صح قول القائل انتهى علم انتهى الاستاذ هذا العلم يبقى خلاص ما أحد يحدث لنا حكما في شعبة ولا أحد بن سعيد ولا أحد بن بكير ولا الحميدي ولا سفيانين ولا عبد الله بن يوسف خلاص انتهت المسألة ده حكم انتهى لكن يبقى الاجتهاد في المروي الخاص مروي هذا الثقة الثبت الحديث هذا نفسه مرويه الخاص يحتاج إلى النقد الخاص مش مر معنا لسه مر معنا من قيوة مش مر معنا من قيوة احنا في تفسير ابن كثير حديث عياض بن حمار ان الله عز وجل طلع على الناس وكذا فمقطع عربهم عجبهم ها فيقول ابن كثير إباه ها وهي لأنه هو ذكر رواية قتادة عن مطرف عن فيقول وقد عنعن في ذلك ولكنه جاء التصريح عن قتادة من رواية فلان ولكن فلان قال هذا التصريح بالسمع لم إذن حتى قتادة وهو الثقة محكمه لمروية يبقى هنا في حكم عام ده لا يتبدل ده لا يتغير كون الراوي يهم في المروي هنا لا يعود على وصفه العام بالنقد ما يعود على وصفه العام بالإيه؟ بالنقد. الأمر الثاني بعد محاكمته لقواعد الحديث تحاكمه لمعتقد أهل الحديث. يبقى الآن لو أنا جلست مع الحويني مثلا أو جلست مع العدوي يبقى الجلسة مكونة من قسمين. قسم الأول ما يتعلق بقواعد علم الحديث. القسم الثاني ما يتعلق بمعتقد أهل الحديث. واضح يا إخواني؟ يبقى القسم الأول ما يتعلق بالقواعد، القسم الثاني ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بمعتقد المحدثين. نعم.
وقال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا.
انتبهتم؟ طالب من الله في المعنى، وكذلك الذاكر لله اللي هو العبادة هو هذا دعاء عباد ذكر لله، يقول سبحان الله بحمد سبحان الله عظيم سبحان الله. ما قال اللهم اللهم إني أسألك أن تأجرني على هذا الدعاء، هو قال سبحان الله بحمد سبحان الله عظيم، وهو داعي. هذا يتضمن، هذا يستلزم دعاء المسائل، والتالي الكتاب والصائم، كل هؤلاء طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا في المعنى. أن ما ذكرت الله حتى يا أخواني لو في الفعل، يعني قد لكم في القول هذا جلس مثلا ينتظر الصلاة، هذا داعي، هذا سل سيفه وخرج ركب فرسه ليجاهد ما قال شيئا، هذا عابد وداعي، تعبد للجهاد وهو داعي. فليه؟ طالب من الله في المعنى، واضح؟ نعم.
فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا.
وجه الاستدلال هنا
وما تدعون وما يعبدون،
وجه الاستدلال وأعتزلكم وما تدعون وبعد وأدعو ربي. طيب وبعدين؟
فلما اعتزلهم
وما يعبدون، ما قال وما يدعون، فهذا فسر بهذا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي. نعم.
فصار الدعاء من انواع العباده.
رحم الله امه السنه، رحم الله امه السنه، ما قعدوا الا بعد نظر في النصوص كلها، ولهذا لا تجد التناقض في قواعد السلف ابدا. الحمد لله يا اخوان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. علوم السلف علوم نقيه، علوم نقيه، ولهذا لا اختلاف ولا اضطراب بين قواعد السلف، لان مبنيه على القران. ان كنت تقول القران فيه اختلاف يبقى قواعد السلف اختلاف، لان قواعد السلف مبنيه على نصوص القران والسنه. نعم.
فصار الدعاء من انواع العباده، فان قوله عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلى في نبي أو رجل
يعني
صالح
ثبت لك الإسلام، لكن قد يحصل مروق منه بسبب من الأسباب. نعم. كالغلو في بعض المشايخ، غلو في علي، الغلو في المسيح. نعم.
فكل من غلى في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم. يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى على أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، انتهى. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس.
وذكره شيخ الإسلام ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس، نعم، في مسألة الوسائط.
وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا.
هذا أصل شرك العالم، لأن أصل الشرك كان في زمن نوح عليه السلام، وكان سببه الغلو في الصالحين. بعد ذلك حصل شرك في عهد إبراهيم وهو بعد نوح عليه السلام، وكان أصله النظر في الكواكب وكذا بسبب التعلق بالكواكب. نعم.
فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.
وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقضى عمله وهو لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، أو سأل أن يشفع له إلى الله، فهذا داخل في الشرك، لأن هذا شفاعة، طلب دعائه، طلب دعائه، مش طلب الدعاء منه، يعني ليس دعاءه إنما طلب الدعاء منه، كلاهما شرك، هذا بدعائه وهذا بشفاعته، وهذا من جانب الشفيع والمشفوع عنده. نعم.
وقال الحافظ محمد ابن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. قال ابن عبد الهادي: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
يعني لا تأخذ من كلمة ابن عبد الهادي إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول واجبة، لا تأخذ منها تجاوز الحد، بل المراد بلوغ أقصى الحد وليس التجاوز. ففي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم
كلمة السبكي،
نعم،
كلمة السبكي هو بيرد على السبكي،
فرد على السبكي في قوله، نعم، وهي كلمة صحيحة بضابطها الشرعي، فرد على السبكي يعني في قوله مبالغ في تعظيمه، نعم، مبالغة في تعظيمه، أن تبلغ بذلك أقصى الحد، هذا من كمال الإيمان العظيم، أن تعظمه فلا تقدم قولا على قول، أن تعظمه فلا تنتهك حرمته حيا وميتا، كما قال تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى هذا ماذا؟ هذا مبالغة في تعظيمه حتى تبلغ أقصى الحد، أما أن تبالغ في تعظيم فتتجاوز الحد فهذا هو الشرك. فيكون السبك هنا كأنه بهذه القاعدة يطلق العنان حتى يتجاوز العبد، لا، إنما المبالغة في التعظيم على حسب ما جاء به الدليل، نعم، لا شك أن هذا من كمال الإيمان. نعم.
وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى.
طيب ما هو اللي بيقول للولي في زعمه ادعو الله لي، هذا بيدعي ايه يا اخوان؟
سماع وحضور.
يقول من قال ارواح المشايخ حاضرة تعلم. طيب هذه ارواح حاضرة وتعلم وتبلغ كمان وتشفع ويسمع سمعا محيطا كل شيء. ولهذا جهل من قال بأن هذه المسألة من مسائل ماذا؟ سماع الموتى. سماع الموتى، الموتى يسمعون. من الذي قال الموتى يسمعون ويقصد من البيوت؟ سماع الموتى هذا فين يا أخوان؟ يعني لو جئت عند قبره سلمت عليه يسمع ولا ما يسمع؟ هذا سماع الموتى. لكن أحد قال وأنت في البيت تقول يا بدوي وكذا، أو أنا في بيتي أقول يا بدوي وكذا، أن هذا أن هذه المسألة مسألة سماع الموتى، هذه مسألة الشرك، لأنك بهذا قد ادعيت له سمعا محيطا، هذا من الشرك الأكبر. لكن سماع الموتى، هل الموتى يسمعون؟ إذا أتيت إلى قبورهم وكذا سلمت عليهم هل يسمعون؟ هذا هو، وليس أنه في بيتك تقول يا بدوي، هذا دعاء وليس مسألة سماع الموتى. لكن سبحان الله، سبحان الله، يعني اشتباه وشبه في كل مسألة. نعم.
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، قال هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور.
لا أعلم ما يكون هذا الغوث، وتحت الأقطاب والأبدال والنجباء، وكل هؤلاء يتصرفون في الكون بموجب ما يسمى بالحكومة الباطنية، ويجتمعون جميعا كل ليلة في غار حراء لبحث أمور الكون برئاسة الغوث. نعم.
وأوتاد ونجباء، قال وعليه، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور، قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال وأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله تعالى هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقده من ولي وشيطان تستمده، من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره.
انتبهتم؟ تفسير من دونه قال من غيره، حتى لا تظن يعني قد يقول قائل من دونه، يعني من هو أقل، وقد يعتبر هو الند مثل الله، وإن لم يوجد يعني هذا أن هناك من يعتبر الند مثل الله من كل وجه. نعم. فغير الله من ملك مقرب ومن نبي مرسل ومن ولي صالح أيا كان. نعم.
إلى أن قال إن هذا القول وخيم
وشرك، قول وخيم وشرك عظيم. إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات
وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الحديث. فجميع ذلك،
فكيف يصل عمل غيره وكيف يمد غيره؟ هو نفسه عمله انقطع، فكيف يمد غيره؟ سبحان الله. ثم إن الدعاء إنما يكون للميت بعد موته، للميت وليس من الميت، فإننا نصلي عليه صلاة الجنازة ندعو له. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، يبقى هذا دعاء له. وكان النبي إذا أتى القبور قال: السلام عليكم، ضر قوم مؤمنين، ويدعو لهم. هذا الدعاء لمن؟ للموتى. إنما الدعاء طلب دعاء من الموتى هذا ما يكون. أنت تأتي قبر النبي ماذا تقول؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا عمر. يبقى هذا دعاء ما تطلب من أبي بكر ولا ما تطلب من رسول الله، ولا من أبي بكر ولا من عمر. ولهذا الصحابة فرقوا بين حال حياته وموته. أما في حياته فكما في الصحيحين من حديث أنس، لما جاء رجل والنبي يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وكذا الحديث. وأما بعد موته فما كانوا يأتون حتى القبر للسلام عليه، إلا إذا عاد، أو نقول ما ورد على ابن عمر، كان إذا عاد من سفر جاء فسد بس. وما كانوا يسلمون عليه كلما دخلوا وكلما خرجوا المسجد، وما كانوا ينتقلون من بيوتهم إلى القبر للسلام. فيجعلون هذا عبادة. يبقى الواحد في المدينة ينتقل من بيته يقول: أنا رايح أسلم على الرسول وراجع. ده السلام، مش طلب الدعاء منه، مش صار شيء منه. ما كان أحدهم يأتي من بيته إلى القبر يقول: السلام عليكم، ما كان، ولا بعد الصلاة ولا قبل الصلاة يمر فيسلم. بل مر معنا في كلام ابن عبد الهادي ونقله عن شيخ الإسلام وكذا، حتى تسمية الزيارة، هذه زيارة، زيارة القبر فيها كلام. إنما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه، وكانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يكتفون بهذا، وما كانوا يأتون قبره للسلام عليه. هؤلاء هم الأماجد الذين حفظ الله بهم التوحيد. نعم.
قال: فجميع ذلك وما هو دونه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان. فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟
سبحان الله، سبحان الله. يا حسين، والحسين ما دفع نفسه القتل، وصار الحسين يطلب من ابن زياد أرجع إلى المدينة، لا، هذا بلا الثغور، لا، أتي يزيد، لا، وصار يفعل مثل ما فعل عثمان. يذكر بعض الأشياء، يقول: ما أحد على وجه الأرض ابن بنت نبي إلا أنا. ما في فائدة. هذا ابن زياد الذي فجر لما قتل الحسين رضي الله عنه، فلماذا لم يدفع الحسين عن نفسه وهو أولى؟ إن كان يملك لغيره نفعا، جلب نفع أو دفع ضر، فليملك نفسه من باب أولى. نعم.
فالله سبحانه وتعالى يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع، لمصادمته قوله.
يا أخواني، هذه ضوابط مهمة. ومع اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم وسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني إلى غير ذلك. لا قصد لهم فيه ولا تحدي، الولي ما يتحدى بالكرام ولا قدرة ولا علم، إنما هذا الله عز وجل يكرم أولياءه بإجراء هذا الخارق إظهارا للشريعة ونصرة لها، وإظهارا لفضيلة الاستقامة. نعم، فكيف تكون الكرامة على خلاف الشريعة؟ ولهذا قال السلف: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. نعم.
قال: وأما قولهم
فيستغاثوا، ما في كرامة في مخالفة الشريعة أبدا، خارق شيطاني، ما في كرامة في مخالفة الشريعة. يعني ما في واحد يجي يزني بامرأة فيراه الناس واقعا على المرأة فتحصل له كرامة، وهو مثلا أن من أراد أن يمسك به شلت يده مثلا أو يرفع من بين أيديه فيطير في الهواء، هذا كرامة لزاني، كرامة لزاني. أو شيخ ما يصلي أبله يرى رفع التكليف عنه ثم يطير في الهواء، هذه كرامة؟ أو شيخ سرق فأمسكوا به ولحقوه فإذا به يغيب عن أعينه، كرامة؟ ما في كرامة مع مخالفة أبدا، إنما الكرامة مع الاستقامة، ولا تتحرك نفوس الأولياء إليها، بل الله عز وجل يكرمهم بها. ولهذا قال: لا قصد لهم فيه، يعني الإنسان ما يتعبد، ما يستقيم من أجل الكرامة، إنما من أجل إرضاء الرب سبحانه وتعالى وامتثال أمره فتحصل له الكرامة. نعم.
قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل،
الأفعال الظاهرة،
الأفعال
عند يعني الأسباب. إذا كان شيئا يقدر عليه وهو حاضر موجود فهذا ليس شركا. نعم. كقول الله: فاستغاثه الذي من شعب. نعم.
وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله عز وجل لا يطلب فيها غيره.
ولهذا ليس المنجي في مسألة الشرك أن تطلب من حي موجود وفقط، لا، وقادر على هذا، قد يكون حي موجود بين يديك ومع ذلك الطلب منه شرك، كان يكون بين يديك وتقول: يا شيخ اشفي ولدي وهو موجود اشفي ولدي، فهذا شرك لأنه ما يملك الشفاء، الشفاء بيده سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات، فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف قربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن. هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوه إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم، كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار. قال العلامة عبد الرحمن ابن حسن: والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء، فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان، مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان.
هذه قواعد، القاعدة الأولى: والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل. يا الله، والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل. طيب، هذه قاعدة. ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان. الله أكبر. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه قواعد، من قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان. إذا القول إذا لم يدل عليه دليل فهو مردود. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.